بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشركين هم وآباؤهم؟ وهم على الكفر. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه، لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضي للإهلاك موجود، ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة، هؤلاء وكل ظالم. وفي ذلك اليوم ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي مشفقين، أي خائفين وجلين مما كسبوا أن يعاقبوا عليه. ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع، أخبر أنه واقع بهم العقاب الذي خافوه، لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعا فات فيه الإنذار والإمهال. والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء في روضات الجنات، أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المؤنقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض المعشبة. عندكم الفياض كذا، الفياض يعني من معاني الأماكن الكثيرة الماء، كأنه فاض منها الماء وزاد، والمناظر الحسنة والأعشاب المثمرة، والطيور المغردة والأصوات الشقية المطربة، والاجتماع بكل حبيب، والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب. رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووجدادا. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنات، فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك الفضل الكبير. وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحمن بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغ إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض، إلا المودة في القربى. يحتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، لأجل القرابة. ويكون على هذا المودة ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم. وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. حاصل هذا المعنى الذي ذكره احتمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا قريشا، يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أنا قريب منكم فأطلب منكم أن تودوني لأجل القرابة، فإن لم تنصروني على هذه الدعوة ولم تؤيدوني عليها فاتركوني ودعوني أبلغ دين ربي، وليكن بيني وبينكم مودة القربى، أي المحبة لأجل القرابة. وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، أن رجلا جاء يسأل عبد الله بن عباس وفي المجلس سعيد بن جبير عن هذه الآية عن قول الله إلا المودة في القربى ما معناها؟ فقال سعيد بن جبير أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يودوا قرابته وأن يحبوا قرابته، فقال له ابن عباس عجلت، إنه لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، يعني فلو كان المراد إلا أن تودوا قرابتي لكان فيه أمرا لكان فيه أمر بمحبة كل قريش. قال ولكن طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بينهم وبينه مودة القرابة. قال ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها، ولهذا قال إلا المودة في القربى أي في التقرب إلى الله. وهذا القول أيضا جاء عن جماعة من السلف أن المعنى إلا المودة في القربى أي إلا أن تتوددوا إلى الله بالتقرب إليه بطاعته، إلا مودة الله تعالى بالقربى أي بالتقرب إلى الله تعالى بطاعته. وهناك معنى ثالث في الآية جاء عن سعيد بن جبير والسدي وعمر بن شعيب وغيرهم من سبق ذكره، إلا المودة في القربى أي إلا أن تودوا قرابتي وأن تحبوا قرابتي. وقد صحح ابن كثير المعنى الأول أن المراد إلا المودة في القربى أي لا أسألكم أجرا لكن أطلب منكم أن تبقوا بيني وبينكم المحبة لأجل القرابة، فإن لم تنصروني وتؤوني في تبليغ هذا الدين فلا تعارضوني ولا تؤذوني فيه بل دعوني أبلغ هذا الدين. قال ابن كثير وهذا المعنى هو الذي فسرها به حبر الأمة عبد الله بن عباس، مع أن ما ذهب إليه سعيد بن جبير وغيره ليس شيئا بمعنى أنه ليس عليه دليل، بل دلت الأدلة الكثيرة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة قرابته. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بين لتلميذه سعيد بن جبير أن هذا ليس هو معنى الآية، وأعلمه أنه عجل بهذا التفسير. قال رحمه الله قال وعلى كلا القولين اللذين ذكرهما فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم علي أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، أي يكون استثناء منقطعا، قل لا أسألكم علي أجرا لكن أطلب منكم المودة في القربى، لأن هذا ليس من الأجر بل هو أجر لهم، أي ليس أجرا بمعنى أجرة، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ليس هذا سببا في النقمة شرعيا، وقولهم ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك، أي هذا ليس بذنب في الحقيقة، فكذلك قول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ليس هذا أجرا في الحقيقة. ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا بأن يشرح الله صدره وييسر أمره ويكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد به عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه ويحصل له الثواب العاجل والآجل، كل هذه مما يترتب على الحسنة: شرح الصدر، تيسير الأمر، التوفيق لعمل آخر، هذا أيضا من الحسنة، أن يوفق الله تعالى العبد لحسنة أخرى. وهكذا ازدياد العمل وارتفاع الدرجة عند الله وعند الخلق وحصول الثواب العاجل والآجل، كل هذه مما يترتب على الحسنة. إن الله غفور شكور، يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا في إبطال ما اتخذه المشركون دينا، فإنهم قد حرموا أشياء من الحلال وحلوا أشياء من الحرام، حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكان أول من فعل ذلك عمرو بن قمئة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وكان أول من سيب السوائب، وهو الذي أيضا جلب الأصنام لعبادتها، فهو أول من شرع لهم عبادة الأصنام من دون الله، وحرم هذه الأشياء من المحللات، وهكذا أحكام كثيرة كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام من تبديلهم لكثير من أحكام الله في الحرث والزرع وفي الأنعام وما فيها من الحمل. فيقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هل لهم من يشارك الله تعالى في هذا الأمر الذي هو من خصائصه وهو التشريع، فالتشريع صفة من صفات الله، وهو المشرع والشارع سبحانه وتعالى، فمن نصب نفسه مشرعا مع الله يحل الحرام ويحرم الحلال، هذا قد جعل نفسه شريكا لله تعالى فيما هو من صفاته. فقال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هل لهم شركاء شرعوا لهم دينا لم يرضه الله ولم يأذن به دينا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لولا أن الله تعالى قد سبقت كلمته أنه يؤخر الظالمين ويعذبهم يوم القيامة لقضي بينهم بإهلاك المكذبين الظالمين وإسعاد المؤمنين ونجاتهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي وإن كانوا سيؤخرون لكنهم متوعدون بالعذاب الأليم. ثم قال الله: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، أي في يوم القيامة يكونون خائفين وجلين مما كسبوا وهو واقع بهم لا محالة، أي ما يترتب على كسبهم وذنوبهم، فلا مخرج لهم من ذلك. وفي المقابل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، أي في الروضات العظيمة التي هي روضات في تلك الجنات الواسعة العظيمة، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. في حين أن الظالمين يقع بهم العذاب وإن أخروا في الدنيا، فالمؤمنون في أتم النعيم، وكل ما شاءوا يحصل لهم وكل ما طلبوه يأتيهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ذلك الأمر الذي ذكر هو بشارة الله للمؤمنين. قل لا أسألكم علي أجرا، أي لا أطلب منكم أجرا على تبليغي لهذا الدين في الدنيا، إلا المودة في القربى كما سبق، إلا أن تبقوا بيني وبينكم مودة القرابة، فتراعوا هذه المودة التي بيني وبينكم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، وهذا وعد الله أن كل من فعل حسنة يزيد الله تعالى له فيها حسنا من كل خير، حتى كان بعض السلف يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. كل هذه من آثار الحسنة، ضياء الوجوه، وكذلك النور الذي يكون في القلوب يهتدي به العبد إلى الحق والهدى، وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وهذا تصديق قول الله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وأيضا من الحسنى التوفيق لحسنة أخرى والاستمرار في الطاعة، فهذا من ثمار الحسنات. فكلما فعل العبد حسنة كلما وفق لما سواها من الحسنات، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضا، إذا ارتكب المعصية دعته المعصية الأخرى، فارتكاب الحسنات إذن سبب من الأسباب التي يستعين بها العبد على الطاعة، فمما تستعين به على الطاعة فعل الطاعة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذه طاعات يستعين بها العبد على طاعة الله. إن الله غفور شكور، غفور للذنوب شكور للحسنات. وقد فسرها السعدي رحمه الله بتفسير يعني عظيم نافع، توسع في بيان معاني هذه الآيات. أنا أعرف، لكن ليس هو عمر بن لحي بن قمئة، وهذا ورقة أيضا في هذا، قال الذي جلب الأصنام عمر بن لحي أم عمر بن قمئة، متأكد هو الحديث أنه عمر بن لحي صريح في الصحيحين، لكن الذي أحفظ أنه يقال له أن اسمه عمر بن لحي بن قمئة أيضا، وينظر إن شاء الله. أخ يقول كيف نجمع بين كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وكلام بعض العلماء في توقيف حديث فضل قراءة سورة الكهف؟ أولا، إذا رأيت كلاما لعالم في إثبات شيء وكلاما لعالم آخر في إثبات في نفيه، لا تقل كيف نجمع بين كلام هذا العالم وهذا العالم، فإن الجمع إنما يكون بين الأدلة، إذا وجدت أدلة يظهر للإنسان من الاختلاف يجمع بينها. أما كلام العلماء يقال ما هو الصحيح، كلام من أثبت أم كلام من نفى؟ فالذي يطلب الجمع بينها هي الأدلة المعصومة التي كلها حق وصواب، كلها حق وصواب، تحتاج إلى جمع بينها ليفهمها من لم يفهمها. وأما كلام أهل العلم يقال ما هو الصواب، كلام هذا العالم أم كلام هذا العالم؟ ما هو الصواب، مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أي في هذه المسألة المعينة؟ وهكذا ترى العلماء يقولون ذهب أحمد إلى كذا وذهب الشافعي إلى كذا والصحيح كذا وكذا، أو ذهب مالك إلى كذا وذهب الشافعي إلى كذا والصحيح كذا وكذا. فالصواب في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أن الحديث موقوف على أبي سعيد بدون ذكر يوم الجمعة، الحديث صحيح، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور يوم القيامة من تحت قدمه إلى سدرة المنتهى، في من قرأ سورة الكهف دون التقييد يوم الجمعة، وهو من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وله حكم الرفع. وأما زيادة يوم الجمعة في هذا الحديث فهي زيادة ضعيفة شاذة، وعلى هذا فيقرأ سورة الكهف متى ما يتيسر له، إذا جاءت على مراجعته مثلا إنسان يسمع أو على ورده وافق يوم الجمعة قرأها، وإن لم يوافق لا يتحرى ذلك. هذا فائدة ذكر الأخ، حديث في صحيح الجامع، أو نعم الجامع الصغير، صحاح الشيخ الألباني صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قميعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. هذا الذي يقصد أنه اسمه عمرو بن لحي بن قميعة، وإنما سبق اللسان إلى اسم جده. أخوني يقول إذا كان هناك مؤذن يتحرى الوقت يراقب الشمس والفجر والزوال والشفق ولا سيما المغرب والفجر، ومؤذنون آخرون يؤذنون على التقويم، فعلى من نصوم ونفطر؟ لا شك أنك تتابع من الذي يتحرى الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالحديث معلق بغروب الشمس ليس معلق بما جاء في التقويم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي بياض الفجر، من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو الحكم المعتبر الذي علق به الصيام والصلاة، شيء يرى. فإذا وجد من يتحرى ووجد أناس لا يتحرون إنما اعتمادا على ما جاء في التقويم، فواجب أن المسلمين يتابعون من يتحرى في أذانه. فالتقويم قد وجد فيه مخالفة في كثير من الأوقات، يخالف في صلاة الظهر غالبا يقدم، يخالف في صلاة الفجر كثيرا ما يقدم، يخالف في صلاة المغرب كثيرا ما يؤخر، ورب بعض الأحيان يصل التأخير والفرق إلى 10 دقائق. فيتابع المؤذن الذي يتحرى الأوقات، لكن لا بد أن يكون المتحري على بصيرة، على معرفة بالأوقات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.